بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء الخامس من اللقاءات الشهرية ضمن سلسلة رحلة في أعمال القلوب. ومعنا في هذا اللقاء عنوان جديد من العناوين المهمة، وهي من أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين، لا يكون سرور النفوس إلا بها وروح الحياة ونور العقول إلا بها. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن هذه العبادة العظيمة مبينا فضلها، قال: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. ثم قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. فما هذه العبادة العظيمة؟ إن كنا قد تكلمنا في درس سابق أو في الدروس السابقة عن أعمال من أعمال القلوب التي هي فيها الشرف العظيم وفيها الثمرات الجليلة، ولو تأملنا تلك العبادات السابقة لوجدنا أنها تصرف من العبد لله جل وعلا. فالإخلاص يكون من العبد لربه جل في علاه، والخوف كذلك، وكذلك الرجاء، وقل مثل ذلك في أعمال القلوب. ولكن المعنى الذي سوف نتكلم عنه اليوم معنى عظيم، فيه مبادلة بين العبد وربه جل في علاه. وهذا المعنى العظيم إنه معنى محبة الله جل وعلا، أو معنى المحبة إن قلنا بعمومه. فالمحبة تكون من العبد لربه جل وعلا، والله جل وعلا يحب عبده، فتكون المحبة أيضا من الله جل في علاه إلى عبده أيضا. وهذه عبادة قلبية عظيمة. يقول أبو يزيد البسطامي رحمة الله تعالى عليه مبينا أن العجب كيف أن الله عز وجل يحب عبده، وهو جل في علاه القدير، وهو جل في علاه المتفرد المتصرف الملك الذي له صفات الكمال والتمام. يقول أبو يزيد البسطامي رحمة الله تعالى عليه: ليس العجب من حبي لك، يعني يا الله، ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، وإنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. فما هي محبة الله جل وعلا؟ أو ما هو المعنى الذي إذا حققه العبد نال محبة الله جل في علاه؟ يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مبينا هذا المعنى، قال: هي أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. والمراد أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحب، وتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه، فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك. وسئل رويم رحمة الله تعالى عليه عن المحبة فقال: هي الموافقة في جميع الأحوال. ويريد بهذا المحبة التامة والمحبة الكاملة التي يبلغ فيها العبد أعلى المنازل حينما يكون محبا لله جل وعلا. ولا شك أن العبد إذا كان أقل موافقة في بعض الأحيان كان نصيب هذه المحبة في قلبه أقل. ولذلك يقول رويم رحمة الله تعالى عليه عن المحبة، قال: هي الموافقة في جميع الأحوال. المحور الثاني: محبة الله جل وعلا على قسمين، وقد يقول قائل قبل بيان هذين القسمين، يقول قائل إذا كنت تقول أن محبة الله جل وعلا لا تكون إلا إذا كانت تصرفات الإنسان كلها لله جل وعلا، وكانت أموره وأحواله كلها لله جل وعلا، هل معنى ذلك أن الإنسان لا ينال من المحبة هذه المنزلة إذا قصر في جوانب أو في أحوال معينة؟ نقول الناس يتفاوتون في هذا المعنى العظيم وهو محبة الله جل وعلا، بحسب ما ينظرون إلى ماذا؟ بحسب ما ينظرون إلى منطلقاتهم من لهذه المحبة. فمن الناس من ينطلق من النظر إلى آلاء الله جل وعلا وإلى نعماء الله جل وعلا وإلى أفضال الله جل وعلا فيقول أنا أحب الله جل وعلا. لو سئل أي إنسان من المسلمين وقيل له أتحب الله جل وعلا، رد على السائل مستنكرا قال ومن لا يحب الله جل وعلا؟ لماذا لا أحب الله عز وجل وهو الذي خلقني والذي رزقني وأعطاني الأموال وأعطاني الأولاد وأعطاني وأعطاني؟ فهو ينطلق من ماذا؟ ينطلق من نعم الله جل وعلا وآلاء الله جل وعلا. يقول لماذا لا أحب الله جل وعلا وهو الذي دفع عني كثير من المضرات؟ لماذا لا أحب الله جل وعلا وهو الذي إذا عملت حسنة من الحسنات ضاعفها؟ لماذا لا أحب الله جل وعلا وهو الذي إذا عملت سيئة من السيئات إنما كتبها واحدة ثم استغفر فيغفرها؟ لماذا؟ فينظر إلى وجوه الإحسان من الله جل وعلا عليه، فتكون محبته لله جل وعلا من هذا المنطلق، وهذه محبة عامة الناس. هذا هو القسم الأول. إذا نقول محبة الله جل وعلا على قسمين، هذا هو المحور الثاني. القسم الأول محبة عامة الناس، وهي المحبة التي تنبض من مطالعة المنعم وآلائه وأفضاله وما أعطاه وأسداه، ثم بعد ذلك يبدأ يعدد هذه النعم ويقول لو سألته هذا السؤال استنكر وقال لماذا أحبه هو الذي أعطاني وأعطاني، فيبدأ يعدد فضائل الله جل وعلا وربما من دون سؤال، هذا هو المستقر في قلبه. ثم بعد ذلك يكون على هذه الحال. والقسم الثاني وهو محبة خواص المسلمين، أولياء الله جل وعلا، الصالحين من عباد الله جل وعلا. كيف ينطلقون إلى هذه المحبة؟ ينطلقون إلى هذه المحبة بالنظر إلى أسمائه جل وعلا وصفاته الحسنى، فيتأملون ما لله جل وعلا من كمال الصفات ومن أسمائه الحسنى فيتأملونها وينظرون في المعاني المتضمنة لها، ثم بعد ذلك ينظرون إلى هذه الأمور من منظار خاص. إنهم لا ينظرون إلى النعم التي يعطونها، ينظرون إلى رحمة الله جل وعلا وما أعطاه الله جل وعلا لعباده، ينظرون إلى قوة الله جل وعلا، جبروته جل وعلا، كبريائه، ينظرون إلى قدرته جل وعلا الكاملة، ينظرون إلى صفاته جل وعلا، فيتأملونها وينطلقون من جميع الأمور. بينما لو نظرت إلى القسم الأول فإنهم ينظرون إلى وجوه الإحسان فقط، لكن هناك من المسلمين من خواص الناس من ينظر إلى قدرة الله جل وعلا فيعظم الله جل وعلا، ينظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا فيعظم الله جل وعلا، فتعظم المحبة في قلبه. إنه لا ينظر ما أعطاه الله جل وعلا فقط، وإنما ينظر إلى صفاته وإلى أسمائه، وهذه مرتبة عظيمة إنما هي لخواص المسلمين. ولذلك أورثهم ماذا؟ أورثهم ذلك إلى أن يحبوا الله جل وعلا، ويحب كل عمل يحبه الله جل وعلا، ويحبون كل عمل يقربهم إلى حب الله جل في علا. المحور الثالث، لا بد أن يكون حبك لله جل وعلا شديدا. وتأمل كيف أثنى الله جل وعلا على المؤمنين بأن حبهم كان شديدا، ليس كأي حب، ليس محبة الله جل وعلا ليس ادعاء يدعيه الإنسان، أي إنسان بل الصغير مفطور على محبة الله جل وعلا، كل إنسان مفطور على محبة الله جل وعلا، فهذه فطرة كامنة في جميع القلوب، جميع قلوب الناس. النصارى يحبون الله، اليهود يحبون الله ويزعمون أنهم أحباؤه، ولكن ليست المسألة مسألة دعاوى يدعيها الإنسان، وإنما هناك بينات. وأيضا لا بد أن يكون حبك لله جل وعلا شديدا. الله جل وعلا أثنى على المؤمنين بأن حبهم كان شديدا، فقال جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتأمل كيف ذم الله عز وجل قسما وبين وأثنى على الله، وأثنى الله جل وعلا على المؤمنين بأنهم أشد محبتهم لله جل وعلا شديدة. من الناس ربما من يقع في محبة مخلوق وربما يقدم أوامر المخلوق على أوامر الله جل وعلا، وربما الإنسان يحب مخلوقا فيؤخر الصلاة من أجل هذا المخلوق، والله جل وعلا يأمره بالصلاة وأن يصليها على وقتها ويسمع منادي الله جل وعلا، ومع ذلك ربما يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل أنه ينتظر محبوبا في سيارته، أو ربما أنه فرط في واجب من المواجبات حتى يقع في شرك المحبة، ثم هو يحب غير الله جل وعلا كحب الله جل وعلا. والله جل وعلا ذم هذا الصنف وبين كيف يكون المؤمن، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتمام المحبة أن يكون الإنسان حبه لله جل وعلا لا يساويه أي حب ولو كان أقرب قريب. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فهذا فيه دلالة على أن محبة الله جل وعلا تقدم على كل محاب في هذه الحياة الدنيا، سواء كانت من المحاب الطبيعية التي جبل الإنسان على محبتها كالمأكل والمشرب ونحوها، وكذلك الفرج في المباح ونحو ذلك، أو كان من المحاب التي يدفعها شيء متصل به، كان يحب شخصا لخلقه ونحو ذلك، فلا يساوي حب الله جل وعلا حبا اطلاقا. ولا بد أن تكون هذه المحبة محبة شديدة. يقول سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه مبينا هذه المحبة، يقول: والله لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله تعالى. ثم بين الدليل وقال: ومن أحب القرآن فقد أحب الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله. وهذه من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا كما سيأتي، وهذه من العلامات التي تكون، أو من العلامات التي إذا اتصف بها العبد فعنده علامة من العلامات التي تبين أن الله عز وجل يحبه. لماذا؟ لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولله جل وعلا المثل الأعلى. فإذا حب الإنسان الله جل وعلا أكثر من ذكر الله جل وعلا، ولا أعظم ذكر من كلام الله جل في علاه. فالله جل وعلا هو المتفرد بالكمال وعليه، فتمام الحب وكماله لا يكون إلى الله تعالى. وخذها قاعدة: كل شيء في هذا الكون مما يكون محبوبا للناس لا يكون محبوبا لذاته، وإنما محبوبا لغيره، إلا الله جل وعلا فإنه محبوب لذاته. هذه قاعدة. حتى الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيرهم لا يكونون محبوبين لذواتهم، وإنما لغيره، لصفات التصقت بهم، لأنهم يبلغون رسالات الله جل وعلا وينقذون الناس من الظلمات إلى النور، لأنهم يبلغون رسالة الله جل وعلا، لأنهم يبلغون ما أمرهم الله جل وعلا فأحبهم الناس. وهكذا قلها في واقعك: لا تحب أمك ولا أباك ولا تحب أحدا ممن له فضل عليك إلا لغيره، ليس لذاته، إلا الله جل وعلا. فليس هناك محبوب يحب لذاته إلا الله جل وعلا، وأما غير الله جل وعلا فلا يحب إلا لغيره. ولذلك الأنبياء والرسل والأولياء وغيرهم من الصالحين إنما يحبون لأنهم اتصفوا بصفات يحبها الله جل وعلا، لأنهم اتصفوا بصفات يريدها الله جل وعلا فأحب لذلك، وأما الله جل وعلا فأحب لذلك لذاته، وذلك لا يكون إلا لله جل وعلا. المحور الرابع: آية الاختبار والامتحان على صدق المحبة. فإذا أنت ممن تحب الله جل وعلا، فهناك آية اعرضها على نفسك، وإذا عرضتها على نفسك انظر مقدار نصيبك من هذه الآية، فإن مقدار نصيبك من هذه الآية هو مقدار حبك لله جل وعلا. والسلف رحمة الله تعالى عليهم يسمون هذه الآية آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون محبتك لله جل وعلا. بقدر أخذك من النوافل وأخذك من العبادات وأخذك من الطاعات تكون محبتك لله جل وعلا. بقدر ما تكون مبادر لهذه العبادات ولهذه الأعمال تكون محبتك لله جل وعلا. وأنت انظر نفسك وراجع نفسك، ما هي سننك وما هي عباداتك وما هي الأمور التي اجتنبتها، ما هي الأشياء من الشهوات والملهيات التي ربما دفعتك النفس إلى أن تقترفها ثم تذكرت اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرفتها عنك. أنت في زمن الفتن وزمن الملهيات وزمن انتشار المغريات وزمن زخرف الدنيا وانتشار الأمور التي تصرفك عن كثير من الطاعات، فأي حب لله جل وعلا استجلبك إلى أن تترك هذه الأمور اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما هو حالك حال الفتن؟ وما هو حالك حينما تضطرم أمامك تلك الشهوات؟ وما هو حالك مع الصلوات وقيام الليل وغيرها من الطاعات؟ بقدر ما تأخذ من الاتباع تكون حينئذ تأخذ بقدر من محبة الله جل وعلا. ولذلك السلف رحمة الله تعالى عليهم يسمون هذه الآية آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله. هنا شرط، إن كنتم تحبون الله يأتي الجواب، فاتبعوني يحببكم الله بقدر الاتباع. ولذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال كلاما جميلا على هذه الآية، قال لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى حبه ولم يحفظ حده. هذه عبارة عظيمة، ليس بصادق من ادعى حبه ولم يحفظ حده. أنت تقول بأنك تحب الله جل وعلا ثم أنت من المسرفين في انتهاك حرمات الله جل وعلا، وممن لم يحافظ على حدود الله جل وعلا بل يتعداها، ومن لم يعظم شعائر الله جل في علاه. هنا المعيار بقدر اتباعك. ويقول حاتم الأصم رحمة الله تعالى عليه ومن ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب، ومن ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب، من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذاب، ومن ادعى حب الجنة من غير انفاق ماله فهو كذاب، ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم من غير حب الفقراء فهو كذاب. وقل في هذه العبارات ما هو في واقعنا اليوم. كثير من يدعي المحبة، محبة الله جل وعلا، وربما لو سألت سائل أو لو سألك سائل هل تحب الله وتقول له هذا سؤال وهذا سؤال وجيه، نقول كل يستطيع أن يدعي وكل يستطيع أن يقول بلسانه ما يقول، لكن أين جوارحك من هذه المحبة؟ أين مبادرتك؟ وعلم أنك إن بادرت الله جل وعلا واتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا الزمن لا شك أن محبتك لله جل وعلا تعظم أكثر وأكثر. المحور الخامس وهو قبل الأخير، الأسباب التي تجب محبة الله تعالى للعبد، أو بعبارة أخرى كيف تكسب محبة الله تعالى لك. ابن القيم رحمة الله تعالى ذكر عدة أسباب أذكرها سريعا. هذه الأسباب هي الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله جل وعلا. فذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال إنسان أنا أريد أن أعظم محبة الله جل وعلا وأريد أن أصل إلى مرتبة عظيمة في محبة الله جل وعلا، فالجواب يقول لك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن أول هذه الأمور التي تعظم المحبة في القلب أن تعظم كتاب الله جل وعلا، تتلوه وتتأمل معانيه وبقدر ما يكون قراءتك لهذا القرآن بقدر ما تكون محبتك لله جل وعلا. وذلك يقول سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه: لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله إفقه ما يقال لكم، ومن أحب القرآن فقد أحب الله إفقه ما يقال لكم. السبب الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لقول الله تعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب إلى الله عز وجل بنافلة الصلاة، نافلة الصدقة، نافلة الصيام، نافلة السلام، نافلة الإطعام وغيرها من النوافل، سنن لبس النعال، سنن دخول المنزل، سنن دخول المسجد، سنن الصلاة وغيرها من الأمور التي زخرت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كل ما اقتربت إلى الله عز وجل بالنوافل وصلت إلى المرتبة العليا فأحبك الله جل في علاه. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. تذكر الله عز وجل بقلبك بأن تعترف بأن هذه النعم هذه الأمور من الله جل وعلا، تحرك قلبك مع لسانك بالذكر بالعمل أيضا بأن تعبد الله عز وجل، كل ذلك ذكر لله عز وجل، لأن الذكر ذكران: ذكر مقيد وذكر مطلق، والذكر المطلق يدخل فيه سائر أنواع العبادات. السبب الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، وهذا مدخل مهم للغاية ينبغي لكل عبد أن يتنبه له. إثار محاب الله جل وعلا على محابك لا سيما عند غلبات الهوى. كل يحب النوم ولا وثقيل عليه أن يقوم آخر الليل، كل يحب أن يتأخر عن الجمعة على سبيل المثال، أو يجد في نفسه تثاقلا لو بكر لصلاة الجمعة وغير ذلك من الطاعات. لكن هنا عند غلبات الهوى تقدم محاب الله جل وعلا ومرضاته على محابك أنت، فتبادر. وكلما أخذت بنصيبك من هذا السبب كلما سهلت عليك العبادة وكنت قريبا من الله جل وعلا. الأمر الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبها في رياض هذه المعرفة، وهذا تقدم وهي محبة خواص المسلمين حينما يتأملون أسماء الله جل وعلا وما تحمله من معان وصفات عظيمة. ولذلك هذا يذكرنا بذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يقرأ لأصحابه في صلاة، كان يأمهم، ثم كان رضي الله عنه وأرضاه يختم بقل هو الله أحد، يقرأ الفاتحة ثم الصورة وقبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد، وهكذا في جميع صلاته. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، وهذا تقدم الكلام عنه وهي محبة عوام الناس. السبب السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. قال ابن القيم عن هذا السبب وهو أعجبها: حينما تدعو الله عز وجل وحينما تتعبد الله عز وجل بأي عبادة كانت، أو أنت تمشي إلى المسجد وأنت تصلي وأنت جالسة في مصلاك وأنت ساجد وأنت تبذل الصدقة، حاول أن تستشعر هذه العبادة وحاول أن تؤديها بخضوع وبانكسار وخشوع بقلبك، لأن الخشوع بالقلب هو الذي يورث الخشوع في الجسد، وأما تمثيل ذلك في الجسد فليس مراد. السبب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته جل في علاه وتلاوة كلامه، والله جل وعلا له نزول يليق بجلاله، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يستعيذني فأعيده. السبب التاسع مجالسة المحبين الصادقين وما أقلهم الله في هذا الزمان، المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. فاحرص في مجالستك على الصالحين، الصالحين قولا وعملا، الصالحين مظهرا ومخبرا، الصالحين في خفائهم وفي جلواتهم، الصالحين في كل أحوالهم، الصالحين الذين تعرفهم من كلامهم بعباداتهم، بحرصهم على الخير وعلى سلوك طريق الخير والسعي إلى الخير ونشر الخير، الصالحين في كل سمات الصلاح، هؤلاء هم الصالحون. فحرص أن تجلس معهم، لأن الحرص في الجلوس معهم يزيد الإيمان، لأنهم يذكرونك بالله جل وعلا. وآخر سبب ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وهذا أيضا من أعظم الأسباب. الأسباب، هناك أسباب حجبتنا عن الخشوع، هناك أسباب حجبتنا عن كثير من النوافل، هناك أسباب حجبتنا عن قيام الليل، هناك أسباب حجبتنا عن الإيمان وزيادته في القلب، هناك أسباب حجبتنا عن كثير من الطاعات. تأمل في يومك وليلتك، ما هي المعصية التي تزورها كثيرا في هذه الفتن التي نتقلب فيها، ما بين قنوات فضائية وشبكات عنكبوتية وأفلام ومجلات هابطة وأغاني ساقطة وغير ذلك من الفتن التي تعرض لنا في الأسواق وفي الشوارع ونحوها. هذه الأمور حينما تكون أنت ممن يستهين بها، فقد وضعت بينك وبين هذه المرتبة العظيمة ومحبة الله جل وعلا حاجزا. حينما يكون المال فتنة لك وتقحم هذا المال في المحرمات، في الربا وغيرها من الأمور، ولا تتورع عن ذلك، حينئذ يكون هذا حاجزا عن نيل هذه المحبة. حينما تكون هذه الفتن بأنواعها، حينما أنت لا تراقب نفسك ولا تراقب قلبك ولا تراجع نفسك ولا تحاسبها، وتقتحم هذه الميادين من دون أدنى مراقبة، اعرف أنك قد ابتليت، وأن الفتن قد ادلهمت عليك وأحاطت بك. وحينئذ لا بد أن تتنبه وترجع إلى نفسك مرة تلو الأخرى. ولذلك هذه الأمور أضعفت الإيمان في القلوب، وحالت بين القلوب وبين محبة الرحمن جل في علاه، وأمرضت النفوس، وصارت هذه القلوب متقطعة الأواصر بينها وبين مرضات الله جل وعلا وغيرها من الطاعات. والأسباب مليئة في الكتاب والسنة مما يحبه الله جل وعلا من الصفات. وكما تقدم قبل قليل، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاءت صفات كثيرة: إن الله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كل معنى لو تأملناه لوجدنا فيه أسرارا عظيمة. وأسوق لكم معنى عظيم في قوله جل وعلا: ويحب المتطهرين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كلاما جميلا في قوله تعالى: ويحب المتطهرين، قال: إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله أحبك، لأن الله يحب المتطهرين. وإذا توضأت تحس بأن الله أحبك، لأنك تطهرت. وإذا اغتسلت تحس أن الله أحبك، لأن الله يحب المتطهرين. يقول: والله إننا لغافلون عن هذه المعاني. ثم قال: أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث، لأنها شرط لصحة الصلاة، خوفا من أن تفسد صلاتنا. لكن يغيب عنا كثيرا أن نشعر بأن هذه قربة وسبب لمحبة الله لنا. ولو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجب محبة الله له، لحصلنا خيرا كثيرا، لكننا في غفلة. والسنة أيضا مليئة بتلك الصفات التي يحبها الله جل وعلا ويحب المتصفين بها. أرأيت ذلك الرجل الذي زار أخا له، وأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا، وسأله: هل لك من حاجة تربها؟ وقال: لا، إلا أنني أحببته في الله. فقال ذلك الملك: فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته. والله عز وجل أخبرنا أنه يحب صفات أخرى أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حينما تحرص على الخفاء في أعمالك، في صدقتك، في صلاتك، في إطعامك، في مؤانستك لأهلك، وفي مؤانستك لأمك وأبيك، وفي بذل الخير للناس، حينما تحرص على الخفاء، فاعرف أنك جئت بأسباب تجلب محبة الله جل وعلا لك ومحبتك لله جل وعلا. وقل غير ذلك في كثير من الصفات التي يحبها الله جل وعلا. وآخر محور وهو قصير، علامة محبة العبد لله. كيف يعرف الإنسان أنه ممن يحب الله جل وعلا؟ عرفنا مما من المحور الذي قبله وهو المحور الخامس الأسباب التي تجلب لنا محبة. لو قال لنا قائل كيف أعرف أنا هل أنا ممن يحب الله جل وعلا؟ هل أنا ممن أحب الله جل وعلا؟ هل هناك صفات إذا كنت أنا متلبسا بها فأنا قد جئت بصفة يحب الله جل وعلا فأنا إذن ممن يحب الله جل وعلا؟ نقول هناك علامات. من هذه العلامات الإكثار من تلاوة القرآن كما تقدم على جهة التلذذ والاستمتاع، المداومة على ذكر الله بالقلب قبل اللسان، الرضا بقضاء الله في السراء والضراء، المتابعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقدر ما رأيت إنسان يتبع السنة ويكثر من اتباع السنة فأعرف أنه محبوب عند الله جل وعلا. إذن هذه المحبة التي من الله جل وعلا للعبد. وأيضا من هذه الأمور أيضا الإكثار من النوافل، إذا عرفت أن الإنسان يكثر من هذه النوافل تعرف أنه شخص يحبه الله جل وعلا. أيضا إذا عرفت أن جوارحك مسددة، يعني أنك كثير الحرص على أن لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا، ولا تسمع إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا، وأنك ممن يحفظ الجوارح فأعلم أن الله عز وجل يحبك. وأيضا السبب السابع القبول في الأرض، إذا رأيت من الناس أنهم يحبونك وليس أي ناس، فهناك من أهل الفسق من كثر محبوه، لكن المعيار في ذلك هم ممن يبتغون رضا الله جل وعلا. حبك الناس الذين يبتغون رضا الله جل وعلا الصالحين وهم معيار في ذلك. أحبك إخوانك، أحبك جماعتك وأقاربك، ليس بصفة دنيوية أو ربما تكون محرمة كالفنانين، نزه الله هذا المكان ومسامعكم عن هذا اللفظ، أقول كالفنانين والممثلين وغيرهم، هؤلاء يجدون من يحبهم كثر، لكن ما هو رابط المحبة هنا؟ إن محبتهم بأشياء لا ترضي الله جل وعلا. وهناك من التجار من يحبون أيضا، وتجارتهم أيضا ليست محرمة، لكن أيضا ليست هي معيار، وإنما المعيار في ذلك إذا حبك الناس من غير صفة دنيوية أو صفة محرمة، وجدت قبولا بين عشيرتك وقبيلتك وإخوانك وأهل حيك، وجدت قبولا عند الصالحين، وجدت قبولا، هذه كلها علامات في أن الله عز وجل يحبك. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأيضا جاء في رواية أخرى أن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم تكتب له البغضاء في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبه الله جل وعلا ومن ينال الكمال والتمام في محبة الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرضى عني وعنكم وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجري على أيدينا كثير من الأسباب التي تجلب محبة الله جل وعلا لنا، وتجلب محبتنا لله جل وعلا تمام المحبة وكمال المحبة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المبادرين للطاعات السابقين إليها المستبقين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي أن أذكركم بأن اللقاء الشهر القادم بإذن الله تعالى سيكون عنوانه القلب في رمضان، ولن يكون في ثاني ثلاثاء كما هي العادة، سوف يكون في ثالث ثلاثاء حتى نكون أقرب إلى رمضان، لأن الثلاثاء الأول من الشهر القادم سيكون في تاريخ واحد من الشهر، سيكون بإذن الله في ثالث ثلاثاء اللقاء الشهر السادس، وهو القلب عنوانه القلب في رمضان. وسيكون بإذن الله تعالى في منتصف الشهر المقبل. أسأل الله عز وجل فقهنا في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.